كم بذلت النصح حبا من يعيش العمر نهضا كم بذلت النصح حبا من يعيش العمر نهضا لكن الإخلاص لما فاتني لقيت صعبا كيف
أيقنت أني قاصر عن بث نصحي عندما.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله طاعتكم وصيامكم وقيامكم، وكل عام أنتم إلى الله أقرب. وها قد بدأ رمضان بخيره يودعنا، ونحن في هذا اللقاء نودعكم في ظلال الأيام الأخيرة من شهر الخير، وهذه هي الحلقة الأخيرة من برنامج انصح واربح، نقدمه لكم تحت رعاية حصرية لمؤسسة الدراغمة التجارية بفرعها أو بفروعها في نابلس ورام الله وجنين، نقدمها لكم في محورها الرابع بعد أن التقيناكم في محور شرعي ومحور نفسي واجتماعي وصحي. أما اليوم فمحورنا من المحاور المهمة في حياتنا اليومية هو المحور القانوني، ولهذا المحور المهم نستضيف ضيفا مهم، الأستاذ المحامي أحمد السيد، خريج جامعة كوبان في الاتحاد السوفيتي سابقا، طبعا ما نقصد سابقا خريج سابقا وإنما الاتحاد السوفيتي سابقا. أهلا وسهلا بك دكتور أستاذنا،
حياك الله
الفاضل الأستاذ أحمد السيد، أهلا بك حكبا ومفندا وموضحا للقضايا التي سنعرضها اليوم في مشاهد تمثيلية كما اعتدنا يقدمها لكم الأستاذ محمد ملاح والأستاذ علام عدوي.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
والمشهد الأول مستمعين الكرام، ضيفنا الكريم، المشهد الأول يتحدث عن أمر لطالما وجد الكثير منا نفسه مضطرا إليه، أو أنه مقحم فيه تحت ضغط الإحراج والمخاجلات والمونة والتي منه، وهذا بيصير كثير في القانون متهيألي، أو كثير قضايا بتجيكم يعني بسبب المونة والمخاجلات. نسمع هذا المشهد، نسمع المشهد الأول بعنوان ويلات القروض.
طيب ما هو الكرد كرد على مالك يا ابو فؤاد، كيف بتتورط بكروض وكرود يا ابو فؤاد؟ انت مش عارف انه اصلا الكرد اللي بهالطريقة حرام حرام؟
برضو انت مش فاهم علي يا ابو الرايع، صلي على النبي وروق واسمعني بالاول
عليه الصلاة والسلام. والله انا شفكان عليك يا زلمي، ما انت عارفني اني انا اروق من الرواك.
يا اخي اسمعني اول اشي وافهم شو قصتي.
اي ما انا من الصبح قاعد بسمع فيك يا زلمي، هات اشوف احكي اخر مرة.
يا ابو الرايع للمرة العاشرة بقول لك انه مش انا اللي ما اخذ القريض، هذا عديل ابو طلال هو اللي اخذ القريض، واني بس كفلته بضمان راتبي.
طيب ما هو كفالة القرض برضو حرام اذا القرض نفسه حرام، انا بفتيش ترى، ها بس على كد عقلي انا هيك بفهم.
ما هو يا ابو الراية انا حاولت اتهرب من عديلي ومن ضغطه علي يوم خاجلتي وتحججت انه هذا حرام، قام قال لي انه هذا القرض من مؤسسة اجنبية وباخدوش فوائد بس رسوم المعاملة، وفوق تخجيلي وصت عديلي التانية باحمد لانه بعرف انه انا برد اللاش طلب.
بس برضو مش لازم ترشن وتصدق وترضخ للتخجيل والضغوط يا ابو فؤاد، مدام الشغل فيها حرام حتى لو كان لك عديلك انه مش حرام.
يا سيدي ما اني ما اركنتش وسألت امام الجامع تبعنا وقال لي هاي المؤسسة انا بعرفها بتاخدش فوائد.
طيب يا حبيبي مدام بتاخدش فوائد وعليش زعلان وكشلان وكالب بوزك؟
ما هي صحيح المؤسسة بتاخدش فوائد، بس إذا أخلف المقترض بالسداد بدفعوا الكفيل غرامة وبدفعوا كمان من راتبه دفعتين سلف، زي ما تقول عقاب على التأخير يعني.
يعني هسه معناته هذه المؤسسة عاكبتك ونهبت راتبك، يكشي لك مدام أخذت دفعتين منك معناته.
والله إنك فايق ورايق يا أبو الرايق، زي ما بقول المثال عصفور بتقلى أو الصياد بتسلى، واللي إيده بالنار مش زي اللي إيده بالمية، أنا جاي أشكي لك همي وإنت بتضحك ومبسوط.
والله مثل ما قالوا إذا كبرت مصيبتك أضحك لها، وإنت والله واقع في مصيبة كبيرة من غير يمين، إني أنا شفكان عليك وشأني أنا اللي واقع في المصيبة. طيب اسمع، إذا بدك أداينك
يا ابن الحلال، أنا مش جاي أشكيلك حتى تشفق علي أو تعطيني صدقة أو دين. أنا بحكي لك عشان أسمع منك نصيحة تقول لي شو أعمل بورتي مع أبطلال، وخاصة إنه هالمؤسسة صارت ماخدة من راتبي 3 مرات لأنه أبطلال انبسط على الشغلة وصار مكسور عليه 3 دفعات وأنا اللي بدفع. هلأ بدي تنصحني شو أعمل، كيف أتصرف؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. حياة والدي الله يرحمه بكي كلي. اسمع يابا، دير بالك من 3، التشفالي والوشالي والدين. على كل حال يا صاحبي، بدك حدا مجرب أو بعرف بالقانون يقدر يقدم لك نصيحة. انصحونا يا عمي، شو لازم عمل أبو فؤاد؟
وبانتظار نصائح المستمعين
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
نبدأ بالاستماع إلى النصيحة الأولى. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيكم، كل عام بخير.
وأنت بخير إن شاء الله.
رمضان ملحش يجي، عم بروح.
يا ريت تكون جاي مش رايح.
هذا سنة الحياة.
آمين
رب العالمين. آمين رب العالمين. مين معنا؟
النصيحة والله حتى لو
أول شيء مين معنا مشان نبدأ
نهاية من عصيرة.
نهاية من عصيرة. بدأ
حتى مش لو كان نسيبه، لو كان أخوه بده إياه يكفله بكفالة فيها شك 1% إنها تكون حرام أو فيها فائدة ربوية. ما يكفل. إذا بيقدر هو يساعده يعني بشغلة مادية إنه يساعده إياها كدين ويرد إياها بنفس المبلغ اللي أقرضه إياه ممكن، أما إنه ينزل إشي ربوي لا.
طب أختي، الأمر صار إنه كفل، يعني صار الأمر قائم وهو استفتى إمام الجامع وقال له بصير.
إذا حكى له بصير ممكن إنه يساعده إذا هو كان قادر على هذا المبلغ إنه يقدم له إياه، بس بده يكون متأكد إنه ما فيش إشي ربوي.
نعم. طيب اذا التاكد اول شيء بانه انه ما فيش شيء ربوي. شكرا اختنا. يبدو انه ايضا انتهى وقتك الدقيقه المتاحه لكل مستمع. من ساعه ما نبدا او يبدا بتقديم النصيحه مع دقيقه واحده، يا ريت تستغلوها بالكامل حتى نستمع الى نصيحه وافيه. والاستاذ احمد السيد سيكون معنا ضيفا عزيزا نرحب به مره اخرى، وستكون حكما على كل النقاط والنصائح التي ستأتي بوجهة النظر القانونية
إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب هلأ مستمعينا الكرام نأخذ نصيحة ثانية، مع التأكيد على أنه يعني ليس كل إمام جامع هو بالتالي بالضرورة أن يكون مفتي، يعني قد يكون متطوع للإمامة وجسأله. لا نقصد بذلك أن الأمر شرعي، ونقصد بأن هذا القرض يعني مبرر شرعيا، وإنما الإشارة هنا إلى أن فقط الشخصية التي في الحكاية أبو الرايق أو أبو فؤاد سأل إمام الجامع وقال له هذه ما فيش فيها ربا وبالتالي بيصير القرض أو الاقتراض منها، لكن ورط المقترض ب أو مش المقترض اللي ورط، الكفيل هو اللي ورط. وإحنا بدنا ننصح الكفيل شو يعمل. الكفيل هلأ ماخد يعني الكفيل من ناحية القانونية شو بيقدر يعمل، شو بيقدر يسوي، شو بتنصحونا يعمل، شو لازم يعمل لو أنت محله. مستمعنا الكريم، لو أنت محل الكفيل وانتهى بمعاشك، انتهى براتبك لأنك أنت كفلت على ضمان الراتب، شو بتعمل وهذاك المقترض حاطط إيديه وإجريه بمي باردة وعم بتفرج عليك وأنت بتدفع عنه وهو محدش طبب فيك؟ ناخد نصيحة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. من معانا؟
حمدان من حجة.
حمدان من حجة؟
أيوة
حجة. أهلا وسهلا بيك أخي حمدان.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير والصحة والسلامة.
الله يسلمك. بدأت دقيقتك، تفضل انصح.
الأصل أنه الإنسان يتحرك قبل ما يبلش بالكفالة، بما أنه بلش بالكفالة وكفله برخ جمال بده يكون جمال أسا ما فيش قدامه مجال. أو إما أنه بطلب منه مباشرة أو عن طريق وسيط عديله الثاني أنه يدبر كفيل ثاني له، وإذا بقدر يخرج منها بهاي الطريقة، غير يضل يسدد تاينته القرض سواء ربوي أو غير ربوي، ما فيش قدامه مجال في المرحلة هذه يعني.
نعم، هو إحنا بنحكي عن مرحلة قائمة راهنة،
مرحلة قائمة ربوية أو غير ربوية بيلزم بها.
نعم نعم، والله يمحق الربا طبعا، يمكن هذا من مصائب الربا ومصائب.
لازم يتحرى، لازم يتحرى في البداية، يتحرى في البداية على أساس أنه بده يساعد إنسان يساعده بدون ما يكسب إثم.
نعم، شكرا لك أخي حمدان. نأخذ نصيحة أخرى ثالثة. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
سناء من نابلس.
أهلا وسهلا أخت سناء، وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير.
اتفضل يا أخت سناء.
طبعا مثل ما قالوا الإخوة من سابقا إنه هو لازم كان يتأكد من قضية الربا قبل ما هو يقتله.
نعم.
هلأ هو أخذ أي إنسان أو يعني اقتنع بفتوى
الإمام الجامع.
الإمام المفروض إنه أول شيء هو تأكد من خلال فتوى شرعية من من مؤسس
من دار الفتوى. الفتوى.
نعم. أولا. ثانيا هلأ بما هو إنه وقع، فالمفروض إنه يبعث حدا يعني يمون على هذا الشخص. اولا يعني من اللي بيمون عليه ممكن يكون له اخ له قريب احد. ثاني شيء يعني يبين له عاقبه الدين وعدم سداد الدين ويقنعه انه يسدد، لانه هو بالاول بالاخير بده يدفع.
طيب بما انه في لسه معك وقت في الدقيقه، من ناحيه قانونيه ايش ممكن يتصرف؟ انتهى وممكن نسمع جواب من حدا تاني، ناخذ نصيحه اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، كل عام بخير.
مجدي جابر معك. وانت
أهلا وسهلا فيك أخي مجدي، بس يا ريت توطي الراديو شوي أخي مجدي. تفضل أخي مجدي.
هيك منيح؟
أيوة تفضل، بدأت دقيقتك تفضل.
بحكي بالبداية بالنسبة للموضوع، هو الموضوع المطروح مش إنه موضوع حرام أو حلال، لكن إنه
بالضبط.
كيف يقدر يتصرف بهذا الحكي.
نعم نعم.
البداية على ما أعتقد إنه قراءة قانون بنص في رقم 246 في قانون التجارة إنه يجوز للكفيل إبراء ذمته من الكفالة إذا منح الدائن للمدين مهلة لسداد دون رضا الكفيل، يعني إذا أعطاه مدة إضافية. ما معنات الحكي إن إذا كان اتفق المدين والدائن إذا كان بنك أو غيره إنه على مدة تتجاوز المدة اللي كان يسدد عليها، إنه بهاي الحالة بيتم إبراء الكفيل من هذا الحكي. وبرضه بالنسبة ممكن إنه يقدر يعمل جدول للقرض أو زيادة للقرض. ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وإذا كان ما طالبوا فيه إنه بينذر الدائن إنه لازم إنه يأخذ الإجراءات القانونية، ممكن إنه يرفع إجراء على هذا اللي تم كفالة.
نعم.
ولازم يسد دين خلال لا تزيد عن مدة شهر، وإذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه براءة ذمة الكفيل ما لم يقدم المدين الكفيل ضمانا كافيا أو إما يكتب له شيء باسمه.
أنت دارس قانون أخي مجدي؟
لا والله قارئ عن هذا الحكي عن كتاب.
طيب ممتاز، بعرفش الصوت كان يقطع شوي أستاذ أحمد، بدك إيش تسأله قبل ما يغادر؟ ماشي وضحت النصيحة، شكرا أخي مجدي جابر على هذه النصيحة، يبدو أنها يعني ماخذها من مصادر معينة من الكتاب
التجارة الأردني 62.
هاي عرف أي كتاب يا أخ مجدي أنت طلته. طيب ناخذ نصيحة الخامسة. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
إسراء فخري.
إسراء؟
آه.
إسراء فخري، من وين يا إسراء؟
من جنين.
جنين، تفضل يا إسراء.
إنه يتعاونوا بكل العيلة بيشاركوا المقترض بدفع القرض، وبالتالي المقترض ما يرجع يقترض والكفيل ما يرجع يدفع هيك وقروض لأنها حرام.
طيب يتعاونوا كل العيلة، أي عيلة يا إسراء؟ عيلة الكفيل ولا عيلة المقترض؟
عائلة التنين، المقترض والكفيل.
التنين ورطوا يعني بدهم التنين يجمعوا عائلتهم ويسددوا يعني يساعدوا بعض في انهم يسددوا بشكل جماعي، يسددوا هذا القرض وما يعودوا تاني مرة يقترضوا. طيب شكرا يا اسراء. في اشي تاني بتحب تضيفيه اسراء؟
والمقترض يرجع يدفع للكفيل.
والمقترض يعود يدفع للكفيل. طيب يا اسراء شكرا لك، ومناخذ نصيحة سادسة وأخيرة في هذا المشهد. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. مين معنا؟ ألو مين معنا؟
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. تسمعينا من راد
من أنا بقترح إنه
معلش قبل ما تبدأ دقيقتك أختي نعرف مين أنت.
ألو.
ألو تعرفين على نفسك بس شوي.
إيه نعيمة من العاصمة.
بس أول شيء ابعد عن الضجة، مكان الضجة اللي عندك.
ماشي الحال.
وتعرفين على اسمك؟
نعيمة من عسكر.
نهاية من عسكر.
نعيمة نعيمة.
نعيمة من عسكر. تفضل يا أخت نعيمة.
بتوقع إنه أنا لو محله بتوقف بلجأ للمحامي.
نعم. بتوقف عن إيش؟ بتوقف عن إيش معلش؟
بتوقف إنه أساعده بحكي.
بتوقف عن السداد عنه؟ ما هو السداد في القائم البنك من بضمان الراتب.
بلجأ للقانون بأي شكل؟
يعني إذا ألجأ إلى القانون كيف؟
محامي.
طيب القانون من خلال محامي شو أعمل؟
قضية إنه
وارفع قضية. طيب شو القضية؟ بتعرفي شو ممكن يكون يعني توجيهها بأي مسمى؟ بتعرفي عندك فكرة؟
بتصور انه ممكن احكي للقضاء اني انا دخلت على اساس انه ما في اشي العلاقة بالربا.
اها.
فتفاجأت.
وهي ربما يعني هذا اللي وصل لإمام الجامع أنه هاي ما فيش فيها ربا وإنما فيها يعني معاملات بسيطة، لكن زي ما فهمنا من المشهد أنه الضرر اللي وقع على الكفيل من خلال العقاب أو الشروط العقابية اللي بتفرضها المؤسسة اللي بتعطي القرض بأنه إذا تأخر المقترض عن الدفع أو السداد بيدفع في غرامة، طبعا هي مش مسمينها ربا بسمينها غرامة إذا تأخر عن السداد، وبياخذ دور القرض مرتين. بس المشكلة وين؟ انه الكفيل هو اللي عم بتورط في مسألة السداد. اول شيء استاذ احمد، يعني في الاخت او الاخ حمدان من حجة حكى عن تبديل الكفيل، قانونا بصح في امكانية تبديل الكفيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا هذا الموضوع هو موضوع شائك بسبب كثرته في مجتمعنا في الوقت الحالي،
وتهافت الناس
على القروض وإقبالها إقبال شديد لدرجة أنه لا تجد موظف إلا ماخذ قرض وكفلان تنين ثلاثة وتنين ثلاثة كفلان آخرين، فبتلاقي كلهم مش شبكة. يعني أنا بشوفها زي
الشبكة العنكبوت،
زي الشبكة العنكبوت العنكبوتية.
اكفلني وبكفلك.
نعم. وهذه مشكلة. طبعا في الإخوان اللي سمعناهم الستة أول تنين حكوا من الناحية الشرعية، وموضوع حلقتنا اللي بفهمته أنا من الناحية القانونية الحلال والحرام مبين، الحلال والحرام مبين.
نعم.
وبالتالي القروض من الناحية الشرعية مفهومة.
نحن بالإضافة لأنه هذا الشخص بعامي، وإحنا نعم. يعني أصلا تقع أمور تقع عند العوام أكثر.
نعم.
يعني. وبالتالي هو والحاجة حطه بظهر شيخ أو ظهر عالم وطلع منها سالم زي ما بيحكوها
العلماء.
بالضبط.
من إخوان اللي حكوا الأستاذ مجدي، السيد مجدي اللي هو المتصل الرابع.
نعم.
ويعني بجد أقرب أقرب لل
للتخريج القانوني
للصفة القانونية. ومع الست نعيمة في الأخير قالت كمان اللجوء للقانون عن طريق محامي. طبعا أني أغير الكفيل، أني أنا ككفيل كفلانك أستاذ أسامة في البنك أو في المؤسسة، أني أروح أسحب كفالتي بدون موافقتك وموافقة الدائن اللي هو البنك أو المؤسسة غير وارد نهائيا
قانونيا. قانونا
غير وارد أصلا، يعني لأنه من ساعة توقيع على عقد القرض أو عقد المساعدة يسموها كما شد عشان تخرج وعقد بين أشخاص اللي هي المؤسسة الدائن والمدين اللي هو الكفيل المقترض والكفلاء ضمن شروط، وبالتالي أي تغيير في هذه الشروط يجب موافقة الجميع. لما أنا كفيل بدي أسافر برا البلاد كفلان الأستاذ سامي بقولهم أنا بدي أطلع بدي بنجيب واحد جديد بكفل لتكميل بالشروط السابقة. إحنا حاليا الكفيل هذا ورط وصار يسحبه من راتبه.
من راتبه بالضبط. شو يعمل؟
ما بيطلع من ناحية قانون، بيطلع إلا بموافقة الطراب. شو الحل الأسلم إله قانونا؟ الحل الأسلم إله قانونا إنه أول نقطة لازم يتوجه للدائن أو البنك أو المؤسسة يحصل على ورقة شهادة تتضمن أن سداد القرض بالمبلغ كذا كذا تم اقتطاعه من راتب الكفيل وليس من المدين، لكي يكون له حق بالرجوع والمطالبة على المقترض. بمعنى لما أنا بدي أروح ألجأ للمحكمة أقول لهم أنا كفلت الأستاذ أسامة في المؤسسة هذه
لا سمح الله
لا سمح الله بروح بانك كفلت سين الناس ودفعت عنه 1000 دينار 2000 دينار المبلغ المرقوم أعلى. بدي أقول لي شو كيف يجب أن أجيب شهادة من البنك أو من المؤسسة أنه أنا دفعت عن فلان فلان نتيجة قرضه بخصومات 1 2 3.
طيب
الأستاذ مجدي قال إبراء الكفيل، إبراء الكفيل بده موافقة الأطراف. الإنذار طبعا الإنذار بعد سداد الدم بدي أبعث له أختار، بدي أبعث له أنه أنا بدفع لك بدفع عنك أعطيني أموال اللي بدفع عنك ولا سأضطر للجوء للمحاكم. اللي هو إشعار اللي هو بسموه إشعار ودي أنه قبل اللجوء للمحاكم وتحملك الرسوم والمصاريف والخسائر تعال تنحل، أما مش ملزم. ببعث لكم ما دفعتش، الملزم قرار المحكمة.
قرار المحكمة. يعني ممكن إنه الكفيل اللي يتورط في هذه الكفالة إنه يلجأ للمحكمة.
نعم، للرجوع للمطالبة بما تم خصمه أو.
نعم.
سحبه من رقي من ق... من راتبه.
المستند القانوني استاذ لهذا الامر يعني انا عايش ده استند قانونيا انه انا كفلت ناس
الشهاده اللي بدي اخذها من المؤسسه او البنك انه تم سداد قيمه القرض
من راتبي,
من راتبي. بالاضافه الى كشف حساب الراتب
اها
وبالإضافة أن أثناء المحاكمة بقدر أستطيع عن طريق المحكمة أتوجه لأخذ كتاب من المحكمة أطلب من المحكمة تزويدي بكتاب للمؤسسة بنسخة عن القرض لأثبت أن أنا كنت كفيلة بالتاريخ الفلاني في القرض الفلاني ودم تسديده. شهادة البنك هذه ضمان إلي.
أرجو أن يستفيد من هذا التخريج القانوني للأستاذ أحمد السيد الكثير ممن أشار علينا بأن نضع هذه النقطة لأن الكثير ورطان فيها حقيقة. ليست ورطة اقتراض بقدر ما هي ورطة كفالة,
كفالة
وأن الكفيل هو الذي يسدد.
يعني في بالقانون بقول جملة الكفيل مدين,
الكفيل مدين
والكفيل سداد.
نعم.
بما أنك ارتضيت أن تكون أول شيء تعريف الكفيل هو قائم مقام المدين في حال إخلال أو عدم التزام المدين. وبالتالي من أجل أن تعرف شروط لسه في عندنا مشكلة أكبر من هيك, مشكلة كفالة بتيجي بتكفله بدائرة الإجراء بتفعش بنحبسه وياه.
هو وياه منحس.
هو وياه بصير. مو كلمة كفيل إن أنا بصير مكان الشخص نفسه تخلف هذاك.
معنى قديش الكفالة يعني موضوع الكفالة له أهمية من ناحية التعاون والتعاضد والتكافل والمساعدة إلا أنها بدأت تخرج عن
نطاق المساعدة
الى تحمل الاثم والتحمل الوزر
والخوف.
يعني احنا
لدرجه انه كتير صار انا بعرف كتير صار يتهرب من انه يكفل
اخوه
ابنه
صحيح
مش اخوه بس ابنه لانه صراحه يورط في السداد والوضع الاقتصادي صحيح. لا يخفى على الجميع.
اذا من الستة الذين اتصلوا
الاقرب الاستاذ مجدي من مجدي جابر
من نابلس
ومن بعرفش اذا بدك واحد ولا اثنين
هي واحد على كل حال بس قديش قريب الاثنين نعيمه اللي انت
يعني
قديش قريبه
إيه والله نعيم اختصرت اللي قاله مجدي الأستاذ مجدي
أضافت شيء
الست نعيمة أخذت يعني اختصرت
اللي حكى
مباشرة للمحاكم الأستاذ مجدي حاول يعطينا التخريجات القانونية فأعطانا التخريجات القانونية.
إذن النهائي عندك
الأستاذ مجدي جابر
رقم
أربعة المتصل الرابع.
مبارك يا مجدي.
مبارك للفائزين 100 شيكل مقدمة من مؤسسة دراغمة التجارية بفروعها رام الله نابلس وجنين.
مبارك للأستاذ مجدي, اتصل فينا أكثر مرة في الحلقات السابقة لكن هذه المرة زبطت معك يا مجدي في الحلقة الأخيرة من حسن حظنا إحنا وواضح تماما أنه استند طبعا استند على شيء قانوني أو رجع لمرجعية وهذا شيء جميل جدا أنه إحنا نتحرى. نأخذ المشهد الثاني. يمكن كل الناس مفطورين على الإيمان والطيبة, هذا هو الأساس في الإنسان والأساس الإسلامي, غير أن البعض يذعن للشيطان فيغير فطرته السليمة بل ويصبح هو الشيطان بعينه. الفريسة هنا فريسة الشياطين هؤلاء هم من ظلوا على فطرتهم, فيا ترى نبقى على فطرتنا مسلمين مؤمنين على طيبتنا ولا نصير ذئاب في مشهد إذا لم تكن ذئبا أكلت الذئاب. تعال نشوف نسمع ونشوف بأذنينا.
اضحك يا ابو الرايه, ما اني عارف مثل هاي الشغلات زي العسل على قلبك. والله ما اني عارف على ايش مبسوط.
انا بضحك على الموقف يا ابو فؤاد, ما بضحك على مصيبه الزلمه. الصحيح الله يجون في عونك يا ابو سلامي.
والله يا المسكين بطارد من محامي لمحامي مثل المجانين وانت قاعد بتضحك.
انا بضحك لاني تذكرت نكته النصار اللي احتال على حدا من الامي البسطة وبقى الدوار اللي في نابلس ولا يا اخوي اللي باع المناره.
يا رجل شو جاب قصه ومشكله ابو سلامه للي باع الدوار والمناره؟
شو بتفرق حكايه الدوار والمناره عن حكايه ابو سلامه يا زلمي؟ هذاك باع اشي مش اله وهذا باع لأبو سلامي أرض مبيوعة لأكثر من واحد.
إيه هو الصحيح إنهم الجهتين بيشتركوا بإنهم انضحك عليهم لأنهم أغبياء.
وعتغلط لتنبلي يا زلمي. والله يا صاحبي إنهم بنضحك عليهم لأنهم طيبين وبفتشروا كل الناس مثلهم.
يعني معنات الطيبة هلأ بتنفعش بهالزمان؟ يعني الواحد يصير أزعر أو زئب علشان ما تاكلوش الزئاب؟
أنا مش هيك قلت يا أبو فؤاد. والله يا صاحبي المؤمن المسلم بنفعش يكون ذيب بس لازم يكون كيس فطن
مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مش كيس قطن عشان ما يخلي حد يفحش عليه.
والله كل ما بتذكر شكل أبو سلامة وهو جاي لعندي يطلب مني النصيحة إنه قلبي بتقطع عليه.
هو يعني هسه ظل فيها نصيحة؟ ما ظلش فيها نصيحة يا زلمة، فات المعاد يا أخوي. لو حكى لي قبل ما يشتري واستشار كان نصحنا.
يعني هو بالك أني بدي أشتري سيارة، شو بتنصحني أعمل عشان ما أكون مثل أبو سلامة ينضحك علي؟
أبو فؤاد يا عمي بدي يشتري سيارة، شو بتنصحه يعمل قبل ما يشتري؟ وترى اسمعوها، اسمعوني منيح شو بدي أحكي، الدين النصيحة.
إذن مستمعين الكرام، إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، ربما أن نبقى يعني شياه وأطياب أفضل من أن نكون ذئاب مفترسين، إن بات مغلوبين وإن بات غالبين يا أستاذ. يعني ربما هاي فلسفة عند كثير من الناس، لكن أحيانا بجوز أنتم من ناحية قانونية الأمر بيختلف شوي.
يعني إحنا عندنا القدور بقول القانون لا يحمي المغفلين،
وإحنا نقول نعدلها شوي، القانون لا يحمي الطيبين بناء على المعادلة في التسميات. يعني
التسميات كثيرة، لكن البني يعني الإنسان قبل يعني في قالوا بالزمانات قبل لا تغيس إيس.
طبعا لازم نقيس، وهي أبو فؤاد بده يقيس.
ما خاب من استشار.
أيوة ما خاب من استشار. أبو فؤاد بده يستشير.
شو بنصحه؟
بالضبط، أبو فؤاد بده يستشير وبده يشتري سيارة. أبو سلام اشترى قطعة أرض مباعة، راحت عليه خلاص؟
لا فيش بش راحت عليه، لكن حيتغلب،
راح يتغلب كتير.
هتغلب.
طب ممكن هلأ احنا نستمع نصائح باتجاهين، يعني المستمعين لهم الخيار بانهم ينصحونا باتجاه ابو سلامة اللي اشترى قطعة ارض مباعة شو ممكن يعمل، وممكن يحكوا لنا شو لازم يعمل ابو فؤاد قبل ما يشتري السيارة. نقبل الجنتين. نعم. وممكن نعطي جائزتين لانه معنا. نعم. جائزة كمان بلغونا جائزة اضافية ان شاء الله.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام الى ان هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
نسمع الآن المستمعين. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد شعت من غزة.
أهلا وسهلا أخي أبو أحمد.
أنا بالنسبة لي بدي يعني في المداخلة هيك على
تفضل.
إنه لا يعني بقدرش واحد يحتج بعدم معرفة القانون، كان لابد من إنه يسأل جيرانه ويسأل المحيطين إبها.
نعم.
إنه هذه الأرض مباعة مش مباعة. كان لابد إنه قشان الطابو بتعرف يعني ملكيته، سواء بعقد بيع بقسم رضائية بهبة. يعرف يعني تسلسل الملكية كيف وصلت.
يسأل عن
بيعها. لكنه مش إنه راحت عليه زي ما تقول، ممكن يطعن بس بده يتغلب زي ما حكى الأستاذ يعني. بدي فسخ العقد لأنه في غش صار. مبيوع لأكثر من واحد، صار في غش واضح يعني في القصة.
نعم.
وبالنسبة ما ينطبق على العقار ينطبق على المنقول، يعني السيارات وما شابه، لأنه لازم تذكر من دائرة الترخيص وما شابه إنه هذه مبيوعة ومش مبيوعة، على أساس إنه ممكن مبيوعة لواحد، ممكن صار ارتكاب جريمة، ممكن كذا، بتأكد إذا كان باسمه ملكيته هذه.
أخي أحمد، هذا فيما يتعلق بالسيارة.
هذا هو بإمكان المستمع، هو خصص دقيقته لأبو أحمد، بس بإمكان المستمع الآن يوجه نصيحته وكثفها، إما باتجاه يعني نصيحة لأبو سلامة شو يعمل بعد ما انضحك عليه مدام إحنا متفقين إنه ما راحت عليه.
نعم.
أو إنه ينصح أبو فؤاد اللي بده يشتري سيارة.
نعم.
شو يعمل من شان ما ينضحك عليه، يشيل إجراءات. أنا والله لو بدي أشتري سيارة أبو أستاذ أحمد بجوز ما أعرف شو الإجراءات اللي أعملها حتى إني أعرف إنه هذه السيارة مبيوعة ولا مش مبيوعة.
كل واحد مالك في مهنته.
بالضبط، مالك في مهنته. فأنا بالتالي بدي أسمع من المستمعين، وكثير من المستمعين يعرفوا ويسمعوا شو الأقرب بالضبط للنصيحة لأحد الطرفين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
معك فائدة كلبنا.
أهلا وسهلا أخت فائدة، تفضل.
بدي أنصح أول إشي اللي اشترى الأرض وهي طلعت مبيوعة، يوقف محامي. قبل ما يوقف محامي يروح عند صاحب الأرض اللي اشترى منها ويجيب معه تاني ناس، ما رديو بروح عند المحامي.
نعم.
وهو بتوكل له يعني وبشوف شو بده يصير في هاي. لأنه هو المحامي اللي بيعمل كل
اللي
الاشياء
اللي بيعرف. طيب، بتحبي تدخل على موضوع السيارة؟
الموضوع السيارة، أو بالما يشتري أي واحد سيارة لازم يتأكد عن أوراقها، مأمنة مش مأمنة، نازلة عن الرخصة مش نازلة، يعني إلها رخصة ولا مش مرخصة. وإذا يعني بعد ما اشتراه واكتشف هيك لازم برضه المحامي هو برضه بيقدر يرجع له حقه.
بس المشكلة إذا كل واحد بده يشتري سيارة بده يوقف محامي بتصير حق السيارة مثلا 10,000
زائد مو بعد ما شراها
يعني بتصير تكلفة السيارة 10,000 زائد محامي.
مو بعد ما شراها قبل ما يشتريها لازم يتأكد.
قبل ما يشتريها يتأكد. طيب ماشي.
لأنه في شو اسمه الترخيص وتأمين إلها للسيارة ولازم تبقى مسجلة. وإذا ما كانت كله هذا مش موجود شو اسمه ما يشتريها.
طيب وين ممكن
وإذا وقع بهاي الورطة إنه
يستشير محامي زي ما أنت حكيتي في البداية. طيب ناخذ النصيحة الثالثة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيكم. يا هلا.
رحمة شبان معك.
مين؟
رحمة شبان.
رحمة. رحمة شبان من وين؟
الخليل.
من الخليل. أهلا وسهلا يا رحمة. بدأت دقيقتك تفضل.
أول شيء ضحك لها تعال الأرض أنا أنه هو لازم يتأكد أنه هاي الأرض ما عليها مشاكل من قبل ما يستريها لأنه طلع أكثر من واحد سروها ويتأكد من الزلمة اللي هو بنصب على الناس وما رحت عليه زي ما قال الأخ اللي عندك لازم يوقف محامي ويضل متابع القضية. بالنسبة لها تعال السيارة مش كل واحد بروح يوقف محامي عشان يشتري السيارة. لا لازم نتأكد من الجهة اللي بدنا نشتري منها. يعني نشوف واحد مثلا شار سيارة قبل نسأله كيف انه كانت معاملة هذا الشخص يعني من طريق خبرة الناس
يعني الاستشارة
بالاستشارة والاستشارة ونشوف هل انه هاي الشركة مأمنة شركة موثوق فيها وبعدين نتوكل على رب العالمين ونعمل نشتري يعني
نعمل متوكل ان شاء الله تعالى. ربنا يجعلنا من اهل التوكل دائما على رب العالمين. عندك ايش تضيفي اخت رحمة أو انتهت دقيقتك ونأخذ اتصال آخر. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
مساء الخير. بحكي معك سرحان حسين.
من وين؟
من قبلان.
أهلا وسهلا أخي سرحان. تفضل.
حياك الله وللمحامي كمان.
الله يبارك فيك خليك.
حياك الله.
بخصوص السيارة.
نعم.
لما أنا بدي أجي أشتري سيارة. وأحدد النوع وكل شيء.
نعم.
بروح أنا على دائرة بأخذ رقم هاي السيارة مثلا أو رقم التأمين أو الترخيص أو إشي بروح على دائرة السير بسأل هاي السيارة فعلا مسجلة في اسم هذا الشخص وهل هي قانونية. تعرف اليوم في عنا صار تزويرات ودك وترخيص
بالضبط. هو عشان هيك طرحنا الموضوع. نعم
أيوة. فيعني مثل الواحد يتعلم من أخطاء غيره. أنا بحمل حالي وبأخذ أرقام أو الورقة هاي وعلى دائرة السير بسأل بقولهم يا عمي هاي السيارة مسجلة على اسم هذا الشخص فعلا وهي موجودة عندكم ولا لا. بعديها إذا إنه كل شيء تمام بشتري سواء السعر غالي ولا رخيص ما بتفرق أنا والشخص.
نعم هذا موضوع تاني الغلاء السعر أو
موضوع الأرض.
لا الموضوع سعر السيارة موضوع تاني. ألو إذا سرحان حسين انتهت دقيقتك لكن هو كثف نصيحته باتجاه السيارة وهذا لا يمنع من أن يكون إن كانت نصيحته قريبة على التخريج القانوني أن يكون هو فائز. يعني ليس شرط أن نتحدث عن الأمرين طبعا عن الشقتين. فبإمكان المستمعين يركزوا أكثر على نصيحة واحدة على طرف واحد ينصحوه حتى نشوف التخريج القانوني إلها والأقرب هو صاحب الجائزة. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
محمود. محمود تركمان.
من وين يا محمود؟
من جنين.
تفضل يا محمود تركمان.
التأكد من الدوائر القانونية قبل الشراء من أنها مرخص وليس منها مشاكل والشراء من قبل شخص مالك نفسه وليس من قبل سماع الشراء والوسطاء والدائرة ودائرة الطابوي يسأل فيها ويتم توكيل محامي والسؤال بالدوائر الرسمية ووضع الشهود بالنسبة للأرض.
نعم
بالنسبة للسيارة. لا بالنسبة للسيارة السؤال من المالك نفسه السؤال عنها في الدوائر الرسمية بأنها مرخصة ومؤمنة ويسلم أوراقها بنفسه ووضع الشهود.
وإيش الشهود يا محمود؟ ما فهمتش إيش الشهود مالهم؟ ألو يبدو انتهت الدقيقة عند محمود تركمان. وطيب يعني في من القضايا المهمة أستاذنا يعني ممكن من أسهل القضايا هاي لأنه كل الناس تشتري سيارات. بس هلا أنا إذا بدي أسأل سؤال بجوز أكيد بلسان المحامي وبلسان كل المحاميين اللي يعني بيقولوا يا ريت كل سيارة تنشرها يكون معها محامي يعني لأنه هذا شغلكم. بس الصحيح أنه يعني
هاي مشكلة بتواجه كثير. صحيح يعني
نعم
حتى في شغلنا بتواجهنا. بس أنا ما بدي أحكي هون ليقولوا أنه بعمل دعاية للمحامين. لا هذه الأرزاق على الله.
بس إذا كانت الأمور لها ضرورة يعني شو بالتالي
لا حول ولا للأسف الشديد اللي عم بيصير في الوقت الحالي فيما يتعلق بالأراضي. يعني إحنا واجهنا في المشهد الحالي
شقين.
قضية أصبحت انتهت, وقع الفاس بالرازي ما بقولوها. دفع المصاري بالنسبة للأرض,
بالنسبة للأرض
دفع المصاري وطلعت مباع لأكثر من واحد. والقضية الثانية أنه لسه بده يشتري النصيحة, فالإخوان ممكن حكوا في القضيتين ودمجوهم في بعض. فيما يتعلق في القضية الأولى اللي هي الأرض, اللي بواجه المشكلة حاليا أنه كثير من إخواننا, هذا ينطبق كمان على الشقق, بده يشتري, كن بقول له بده أعطيني دفعة وقصت لي الباقي. بيشوف أنه أنا بديش أعمل مشكلة مع البائع, كله لك يلا بغطرش عنها وبغطرش عنها. المفروض فيما يتعلق الأراضي, الأراضي في منطقة نابلس أو في كتير من أراضي الوطن الضفة أو فلسطين مسجل في مكانين, إما دائرة الأراضي وإما دائرة المالية. نأتي للأراضي المسجلة في دائرة الطابو, اللي هي يسموها طابو, دائرة تسجيل أراضي الطابو. يجب قبل شراء أي قطعة أرض بشغلت يا أخي فيما يتعلق في الأرض بالذات إنك تستشير محامي أو ذو الخبرة, ممكن تلاقي لك سمسار بيفهم أكثر من محامي.
يعني بجوز الأرض محرزة إنه الواحد
طبعا هي اللي بدي أحكي فيه. أنت لما بتيجي بتشتري قطعة أرض أي أو شقة, فيش إشي أقل من 30-40 ألف دينار و50 ألف دينار و100, فيش يعني بتلاقيش شقة ب20 ألف دينار لازم. فبشغلط لو استشرت لك محامي ب100 دينار 200 دينار بشغلط يعمل لك إجراءاتك,
مش رح يكون إضافة,
مش رح إضافة بس المقابلة. أنت بتريح راسك زي ما بقولوا.
بالضبط.
الأراضي مسجلة, أنا بدي أشتري قطعة أرض, أول شيء بسأل عنه أعطيني سند الملكية. سند الملكية والتسلسل كيف إجتك. ممكن الأستاذ اللي بده يبيع أو الشخص بده يبيع معه وكالة دورية, معوش
سند ملكية,
لا معوش سند ملكية من الطابو لكن معه وكالة دورية, وهي وكالة دورية معاملة بيع ناقصة مش مسجل بالطابو. أنا بفحص عليها بالطابو, بروح باخذ قطعة الأوراق اللي معي, بتأكد في مدار تسجيل الأراضي هذه الأرض لمين, وبروح بعد بسجلها مباشرة, بنفذ الوكالات وبشتريها مباشرة. ليش أنا أخذ وكالة دورية وأحطها بجيبتي وأدير ظهري وأروح بعد سنة والله اللي باعني باعها لواحد تاني؟ ما هو أنا أهملت في حق نفسي. أنا والمقصر أولى بتحمل تقديره. يعني ليش اشتريت قطعة أرض من سنتين أو واليوم جاي أفضل أنه بعد سنتين انباعت؟ هذا لا يعني أنه أنا ماليش حق إذا كان هناك ورقة قانونية ما بيني وبين البائع. أنا كمشتري اللي انضحك علي لا يعفي أنه راحوا مصارية إذا كان في ورقة قانونية.
إلي حق طبعا.
إلي حق. إذا ما كانش حق الأرض نفسها إلي حق في المال اللي دفعته, بس بشرط أن يكون هناك ما يثبت
إن هذا الحق,
أنه تم عملية بيع وشراء بيني وبين الشخص هذا وإني دفعت فلوس.
ممكن يكون بوصل معين,
اتفاقية البيع, الوكالة الدورية. اللي أما والله أنا أعطيتك مصاري وقلت لها الأرض لك ولا أخذت ولا أعطيته بكرة نازل لك, طبعا والمحكمة بدها مستندات رسمية. هذا فيما يتعلق بالأرض. فيما يتعلق بالسيارة, صحيح صعب جدا انك تعطي كل تقطيش السيارة تعطيها لمحامي,
وخاصة انه في ناس يعني بجوز خلال الشهر او خلال السنة
ببيعوا بيشتريوا
اكثر. بالضبط.
ما ينطبق على السيارات, على الاراضي ينطبق على السيارات. السيارات كمان مسجلة في موقع رسمي مختص الا وهو دائرة السير. رقم السيارة مبين, كل سيارة تحمل رقم سيارة. إخوان كتير حكوا فيما يتعلق بالتأمين, التأمين ليس له علاقة في البيع والشراء. سرق رخصة السيارة طرف في لدارة السير. السيارة هذه مسجلة على اسم سين, بسوقها صاد. انت عمك ليش بتسوقها وليش بدك تبيعها؟ اذا كان هناك معه وكالة التصرف ممكن يبيعني. معهش وكالة التصرف معناك اذا كتبيعني كيف تبيعني؟
صح.
اذا كانت الوكالة باسم مالكها اللي بده يبيعها اصبحت سهلة. يا اخي بدي احكيك شغلة تانية انا في الموضوع هذا, يعني سامحني وسامح الاخوان كمان. قبل لا يشتري سيارته باخذها على ترك ميكانيكيات يفحصوهم, بيدفعون بيدفعونك بيدفعونك. ليه ما اتصل دائرة السير وانت بتلف على الثلاث ميكانيكيات؟ اتصل دائرة السير وسأل عن السيارة هذه ايش هي. اي واحد ايش
سيارة. بكثير قضايا بتجيكم يعني ما زال في ناس مغبونين, في ناس شياطين.
لا زال يعني بيعرفش اذا مسموع. من قريب جدا واحد حضر دفع كل حق سيارته مش راضي يروح يتنازل عن دائرة السير, لانه اللي باعه مش هو الملاك في دائرة السير. والملاك الأصلي بقول له ضايل لي فلوس على اللي باعك 6 يوم. بمعنى أنا اشتريت منك ب40,000 خلينا نقول السيارة أو ب50,000 دفعت لك منهم 30 بعناها أنا بعتها كمان واحد أخذت منه مصاري كاش بدي أخذك على دائرة السير تتنازل لي بتقول لي أنت ضايل عليك 10,000 بتنازل كيش أنت قبضت من الزلمة كاش بالتالي يعني مجرد التوجه لدائرة السير بعرف إنه السيارة باسم مين أو شو صفة اللي بده يبيعني ويتنازل لي وأنا بفضل دائما التنازل أن يتم في دائرة كله 5 دقائق معاملة التنازل خاصة على الصيف السيارات مجرد 5 دقائق في دائرة السير بدهاش أكتر من هيك هذا هو وربنا يوفق
إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأرض قبل ما أنك تحدد من الفائز أو الأقرب على تخريج القانوني المشتري بيقدرش يسأل مساح إذا
ما هو أنا اللي بالأرض فيما يتعلق ممكن أنك تأخذ حدود الأرض بمعنى عندنا مشكلة تانية مش أنا برضه حبيت بجزء الوقت أتطرق إلها إنه حكينا إنه البيع والشراء طب في ناس بيبيع قطع الأرض بورجيك إياها بقول لك هيها لما تيجي تشتريها بوراق رسمية ومعك سند ملكية بتلاقيها في الواد لا لا بتلاقيها في الواد أو في راس الجبل بدك 100 سنة لا يتسهل طريقها يعني الثقة المفرطة مش مطلوبة في هذه الأمور
يعني لازم يكون حريص الواحد
يا أخي أنت لما لميت الفلوس هذه ما لميتهاش ببلاش لميتها بتعبك ما جبتهاش من الهدف يعني في مساح بيحط لك حاديتين 3-4 يحدد لك قطع الأرض وين مش غلط انت زي ما قلنا دافع انت مبلغ وقدره
بدك توفر المساح عليك كثير
لو نيجي تقارن المساح بده ياخذ له كمان قرشين والمحامي قرشين لو نيجي نضرب مع بعض في الاجراءات هذه بيجوش مبلغ بسيط جدا
بيجوش ربع اللي انت
بدك رسوم الدعوة للمطالبه والوقت
بالضبط
الوقت بدل انت لسه مصاريك بجيبتك تحكي من واسع
صح
بس لما تصير انت مصاريك في عب الزلمه هذاك وجيبت الزلمه هذاك بدك ترجع للمحامي يرفع قضيه بدك تدفع اضعاف مضاعفه يعني لو رحت لمحامي يعمل لك الاجراءات قلنا ممكن ياخذ لك من 100-200 بس لما تيجي بدك ترفع قضيه صاروا الاف
بالضبط
صار يكتب الالف
مين الاقرب
والله شوف انا معظم الاخوان حكوا في نقطه في نقطه لكن خربشوا فيه انه الارض اصبحت مشريه كانوا يقولوا الفحص انما يعني عشان هيك فيما يتعلق أنا بالسيارة أنا بعرف بدي أعطي بما يتعلق بالسيارة
لأنه ما يتعلق بالأرض ما كانش واضح وفي خلط
في خلط
بالضبط فكان أوضح شيء ما يتعلق بالسيارة
لأنه الإخوان اللي حشرحوا اللي شرحوا أنه قبل الشراء إحنا كنا قايلين أنه اشترط وقع الفاس بالرأس اشترى أرض
بالضبط
فبالتالي سرحان أقرب واحد كان أنه أنا أخذ أوراقها سرحان حسين من قبلان قال أخذ أوراقه وألجأ إلى دائرة السير للفحص فيها أنا بقول بعرفش بالأرض المتصل الأول أبو أحمد شعث إذا كان يقصد الفحص قبل الشراء فأعطيه في الأرض
نعطيه في الأرض إذن مبارك لأبو أحمد شعث من غزة
الفحص على الأرض قبل الشراء فيها السندات الملكية والتسلسل لأنه جاب كلمة قانونية وهو التسلسل بالملكية
وإن كان في بعض المستمعين حكوا زي أبو أحمد إلا أنه له الأولوية في
أنه المتصل أول
بالمتصل أول إذن مبارك لأبو أحمد شعث من غزة ولسرحان حسين من قبلان مبارك فوزكم
مبارك للفائزين 100 شيكل مقدمة من مؤسسة دراغمة التجارية بفروعها رام الله نابلس وجنين
ومستمعينا الكرام إلى المشهد الثالث بعنوان أجار قديم والمستأجر كريم يمكن العنوان بكفي لا يمهد لهذا الموقف القانوني الثالث نستمع
والله مبروك يا ابو فؤاد
الله يبارك فيك ويخليك عقبال عند اولادك بس عايش مبروك
شو يعني اللي سمعته مش مزبوط ولا كانها اشاعه طالعه عليك
شو سمعت
سمعت انك بدك تهد الدكان القديمه والغرفتين اللي فوقيها وتبني شيء جديد
ايه ولو صارت الشغله منتشره ايه انا لسه بفكر بالموضوع تفكير
يا اخوي فيش شيء بتخبى في البلد ولا حتى التفكير يا سيدي شو ناوي تعمل قصدي شو مفكر تعمل
هذه يا سيدي الدكانة اللي لسيدي اللي تحت ال
بعرفها ليتون هذه اللي ببيع فيها أبو السعيد ملبس بسكوت وراحة
أيوة المشكلة إن من أكم أسبوع جاني أبو السعيد عشان يدفع لأجرة الدكانة وتفاجأت إنه أعطاني 50 دينار بدل 20
والله الله يكثر خيره يا زلمي ما هو طول عمره أبو السعيد محترم
ومذوق وبفهم.
بس المشكلة قد ما يفهم مش رح يدفع للمبلغ اللي ممكن استفيد منه لو انه ابو السعيد يترك المحل واني اجره لغيره، لانه هيك محله هيك موقع بيجيب اكثر من 1500 دينار.
اوف، طب احكي معاه ارضي يا زلمة. اي والله كنت مفكر انه يعني زلمة تفضل عليك، او اقول لك لما تبني اعطيه دكان جديدة او اعطيه خلو، مش في شيء بسموه خلو، اعطيه خلو.
ما هو المشكله ان الدكانه والغرفتين اللي فوقها لما بدي اهدهن وابني من جديد مش رايح اقدر ابني مره واحده اكثر من دكانه او غرفتين ثلاثه فوقها. ما هو اصلا المساحه صغيره، وكمان ما فيش معي سيوله، يعني هالاكم ليره اللي معي يا دوب اقدر اهد فيهم وارفع محلهم دكانه واكم غرفه صغيره عظيم.
والله ماني عارف شو بدي اقول لك يا ابو فؤاد. والمشكله قانون الإيجار بحمي المستأجر، وبقول لك يا أخوي المستأجر مالك.
طيب والعمال؟ انصحني يا أبو الرايق.
هات نشوف يا جماعة، سمعونا نصايحكم، ترى زي ما بقول الحديث الشريف الدين النصيحة.
هذا الموقف القانوني مستمعينا الكرام من المواقف أيضا التي سعى كثير من المستمعين ودعونا إلى طرحها في هذا البرنامج، لأنه الكثير متورط فيها وبعرفش أدش في قضايا في هذا الموضوع على قفال الناس. طبعا أهل القانون وأهل المحاماة بيعرفوا وبتطلعين على كل خفايا البلد يا أستاذ.
نعم، بدناش نحكي الكلمة المحكمة.
طيب نبدأ نأخذ بالنصايح، حتى اللي عنده قضية مثل هذه القضية نشوف شو ممكن يعمل بنصايحنا اللي نوجهها والدين النصيحة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مين معنا؟ إيمان من رام الله.
ريم من رام الله.
إيمان.
إيمان. تفضلي إيمان.
أول إشي بعرض شغلة إنه يتفاهم هو وياه، إذا ما نفع معاه التفاهم يحاول حاله إنه يعني يستشير محامي أو يستشير حدا مهم في هاي الشغلة.
شو ممكن يقول له المحامي ضمن الدقيقة تبعتك يا إيمان؟
إذا كان ولا بد لازم يحكي له المحامي إنه كيف يعني الأجرات في الأيام هاي، كيف إنه يعني بدها تغلى أو بدها ترخص. صحيح إنه الأجار قديم بلزم هذا بلزم البائع إنه يضل عليه على الأجار هو بس كمان هو التاني إله حق إنه يقدر إنه يستغل من هاي الشغلة.
إنه يعني إنه يتغير المبلغ اللي عم بياخذ من 20 دينار، يعني كان زمان 20 دينار بيحكوا، أمان هلا 20 دينار ولا 50 دينار حتى شو بدهم يعملوا. إنه يعني تفهم هو إياه، إذا تفهم واستشير محامي ويقنعه بأنه هذه المبالغ أو هذا المبلغ مش كافي. طيب بعرفش إذا تم بدايتك إشي، ما تمش إشي ونأخذ الاتصال الثاني. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
ماجدة من قطاع غزة.
ماجدة من غزة، أهلا وسهلا بين غزة.
كل عام
وأنتم بخير وصحة وسلامة، تفضلي.
الله يبارك فيكم. بالنسبة للمسألة اللي تو طرحتوها،
نعم،
طبعا في حالة إخلاء المأجور، ممكن إخلاء المأجور في حالة الهدم والبناء، أو في حالة تانية برضو في حالة عدم دفع الإيجار برضو إخلاء المأجور.
بس الزلمة بيجي بيدفع مش بس 20 دينار، بيدفع 50 كمان.
نعم.
وفي
حالة كمان في حالة ثالثة.
تفضل.
في حالة أخذه للمنافع الخاصة.
أخذه
بشرط إنه يوفر له مكان. بشرط إنه يوفر له مكان مناسب.
وصلت
الرسالة. وصلت الرسالة.
نعم.
شكراً.
شكراً لك يا أخت ماجدة.
مع السلامة.
الله يسلمك. وناخذ اتصال آخر، نصيحة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم كم مرة؟
فائدة.
نعم تفضل يا أخت فائدة.
بالنسبة لأنه كان أجار قديم، هل في قانون جديد إنه الأجار القديم تقدر إنك ترفعه وبتفقوا مع صاحب الدار والمحامي برضه بيحدد قديش السعر الجديد.
طب بتعرف إيش عن القانون الجديد اللي بتحكي عنه؟ يعني إيش تفاصيله؟ إيش
قانون الفلسطيني الجديد؟ إذا كان الأرض يعني مثلاً دار المستأجر 20 دينار، هل بتبقى من أول كان يدفع الواحد ضريبة للمستأجر وكل إيش؟ بهذا القانون بيسحله إنه يزيد نسبة الآجار. وهذا برضه بيصير عن طريق المحامي، لانه انت لما تروح لصاحب الدار تقول له هيك برضاش، اما توكل محامي هو بيحكي لك، بيحكي له انه هيك تفاصيل
بناء على القانون الجديد.
اه
طيب، في شيء تضيفي كمان يا اخت فائدة؟
وهي ان شاء الله القوانين الجديدة تصير،
انها تصير
وتطبق.
واذا انتهت دقيقتك يا اخت فائدة، وناخذ اتصال اخر رابع. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا، من معانا؟
عبد الله عابد معك.
عبد الله عابد، من وين يا عبد الله؟
من البيره يا سيدي.
اهلا وسهلا فيك، يا ريت تسمعنا عن طريق التليفون مباشره.
انا بحكي معك من التليفون.
يلا تفضل.
يا سيدي، بالنسبه للمشكله هاي حسب ما جاء في المشهد انه هو بده يخلي الزلمه على اساس يهد ويبني.
بالضبط.
يا سيدي، هو قدامه الحلول التالية. اول شيء اما يرضي بخلو، او انه يتفق معه انه يبني ويعطيه محل نفس المساحه او حسب الاتفاق يعني. عرفت يا سيدي كيف؟ هاي الحلول اللي بقدر هو يلجأ لها.
طيب، اذا كانت في هاي الحلول عندك، بس هذا ذكر في المشهد انه بقول السيوله اللي معاه، اللي بده يبني السيوله اللي معاه قليله جدا، يا دوب يقدر يهد فيها ويبني عظم، وانه يعطيه محل برضه حكى على انه المساحه قليله.
في الحاله هاي بتفق مع المستاجر انه انا بقدر ابني عظم وانت.
وإذا يعني الأساس في فائدة أو نصيحة عبد الله عابد من البيرة اللي هي الاتفاق. وناخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم.
معك هديل من جنين.
هديل من جنين، أهلا وسهلا فيك يا هديل.
أهلا فيك. أول إشي أنا بحكي إنهم يوفروا على حالهم وقت، إنهم ما يحلوا حالهم بالقضايا والمشاكل، إنهم هم يتفقوا وعلى أساس هبطنا مع سيولي كافي إنه هو يكمل كيكون مكان صالح انه يشتغلوا فيه جاهز من البدء من الاخر يعني. عشان هيك هم يتفقوا، واحد يبني واحد يعني
يدفع،
واحد يدفع واحد يكمل
يعني. طيب هلا ابو فؤاد معش يدفع، يعني قصدك انه يقول لابو السعيد هو اللي يدفع؟
يعني الاثنين يشتركوا على اساس انه ما يطلعوا الاثنين يكون لهم فائده يعني. احنا بنضل واحد.
الملكيه لمين تعود؟
والملكيه لمين تعود بسألك الاستاذ؟
الملكية طبعا بتعود لصاحب ال
طب الفلوس اللي بده يحطها بالسعيد لمين وين هتروح؟
هو يحطها على اساس انه هو
تخصم من الاجرة يعني قصدك؟
يعني يا تخصم.
طيب، اذا يا اما تخصم الاجرة يا اما شيء ثاني، لكن اللي سمعناه انها ممكن تخصم من الاجرة حسب هديل. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. الو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك، من معنا؟
سامح
صوالحة،
ناصر الشمالية.
أهلا وسهلا أخي سامح.
أنا يعني مش عارف، بالنسبة للعقود يعني هو يكتب أولا، يحاول يكتب عقد بينه وبين أبو السعيد من الأساس، مفروض كتب عقد قصير الأمد يعني يكون مدة سنتين ثلاثة.
ما هو هذا لما بيكون أجرة الدكان 20 دينار أعتقد أنه يعني كان الأمر فات جدا على
نعم. في عنده أمام الحلول أنه مثلا ممكن يرفع الأجار على مثلا أبو السعيد في حال أبو السعيد ما
بشكل يرفع الأجار بشكل عشوائي هيك يعني تخبط براسه مثلا. طب أبو السعيد نفسه رفع الأجار لـ50 دينار يكتر خيره.
ما تكونش انه 50 دينار كافي زي ما هو
انه يحكي له ما مش كافي،
يتفاوض على رفع الاجار. مش انه يعني يتفاوض على رفع الاجار، في حال انه وافق ممكن انه يستنى لمده انتهاء العقد بعدين يبني ابو فؤاد. اذا وافق ابو السعيد على انه يرفع الاجار.
انه يرفع الاجار.
طيب ما وافقش ممكن يعني يعطي مثلا شلو او شيء. ما وافقش برضه ممكن احسن شيء انه يستنى لحد ما ينتهي عقد الاجار بينهم
مده العقد.
نعم.
شكرا لك أخي سامح. إذن الانتظار حتى انتهاء مدة العقد. معنا اتصال آخر. ما فيش هم 6 اتصالات لازم. نعم، ونبدأ نقيم. أستاذ يعني أخذ آخر نقطة بس حكاها سامح صوالحة، الانتظار حتى انتهاء مدة العقد، في عقود إلى أجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق عقود الإجارة، إحنا نتكلم عن مستأجر يقع ضمن أو داخل حدود البلدية، أي يقع ضمن المحميين،
ضمن المحميين في القانون،
قانون المالكين والمستأجرين. وبالتالي زي ما قال كمان في المشهد يقول المستأجر ملاك. الحقيقة أول نقطة خلينا نحكي، لما استأجر قبل كذا في 20 دينار أكيد استأجر كان مبلغ كبير، كان ما نظلمش هذا أو ذاك.
نعم.
لما دفع العشرين دينار كان مبلغ كبير في حينه لأنه بين إنه قديم لأنه قديم
كان كبير. تلاقي حدا يقول له مجنون تشتغل عشرين دينار.
نعم لأنه الظاهر إنه قديم في الرقم أو الهدف.
نعم.
الحقيقة ما لقيتش من الستة من هو الأقرب بكثير على يعني ما تجاوزوش 50% من النقطة القانونية مع أنه نصائحهم كانت منبعثة من طيبة أنه بلك التفاهم التفاهم التفاهم
إحنا ممكن ما إذا ما كانش في إشي ما حد يجير الجائزة للمسابقة اللي بعدين
نعم يعني ما حد منهم لجأ للنقطة القانونية السليمة يعني كله لك التفاهم الزيادة إخواني أو بدي بس أقول نقطة جديدة للست المتصلة الثالثة
فائدة كلمونة.
لا يوجد أي قانون فلسطيني فيما يتعلق بقانون مالك المستأجرين لم يصدر أي قانون وبالتالي كلامك أنا ما حبيتش أرد مباشرة أدخل عليك ما فيش قانون بلزم الملاك والمستأجر فيش قانون مالكين المستأجرين فلسطيني وبالتالي نحن يعني في الضفة الغربية لازلنا نتعامل مع قانون المالكين المستأجرين الأردني
القديم نعم
الأردني حتى ما قبل 62 اللي رقمه 62 62 وبالتالي هذا يختلف عما يقع في غزة في الشق الوطني لأنهم كانوا يتعاملوا في القانون الأردني
نعم
اللي عفوا المصري
يعني ما جدا من غزة بعرفش إذا كان الأمر متوافق مع القانون عندهم
برضه هي حكت مع فيما يتعلق في
حالة الهدم
في حالة الهدم والهدم ودفع عدم دفع الأجر المنافع القانون المالكين المستأجرين على صغره على أهميته لا يجوز لأي قاضي هكذا المادة بتقول إخلاء أي مستأجر من المأجور الذي يشغله بموجب عقد أجار قانوني إلا لأسباب ومنهم ضمن الأسباب عدم دفع الأجرة على أن يخطره لمدة 30 يوم أي الملاك يختار المستأجر لمدة 30 يوم بموجب اختيار عدلي دفع الأجرة ولا سألجأ للقانون
بالضبط وساعتها بيقدر
في حالتنا نعم في حالتنا بدفع الأجرة
بدفع الأجرة وبيجي بدفع بزيادة كمان
نعم الست في ماجدة قالت للمنافع الخاصة هي ليست المنافع الخاصة للاستخدام الشخصي بمعنى بمعنى هاي الدار أنا صار عندي ولد بدي أجوزه ممكن أني أطلعه ألاقي له بيت بديل للمستأجر وأخذ البيت هذا أصبح يطبق في الأردن
هذا يطبق في الأردن لكن عندنا لا
حاليا نعم لأنه هذا صار تعديل بعد بعد 95 في الأردن وبعد 99 وبعد 2000 في تعديلات عندنا لم يطرأ أي تعديل لا زال عندنا القانون الأردني
القديم
لأنه ما بعد 67 أي تعديل طرأ على القوانين الأردنية لم تطبق عندنا أي تعديل
ممكن يرفض الخمسين دينار أو يرفض بمعنى آخر بيرفض الأجرة
أنا لا أحجيك إيش عندنا أمر عسكري بما أن احنا كنا نرزق تحت الاحتلال الإسرائيلي في الفترة هذيك سنة 89 إجا أمر عسكري قال بما يتعلق بالأجرة عملوا حسبة العقود التي نظمت قبل 65 عليها إضافة معينة نسبة بالمية من عقد الأجار ضرب عدد السنوات إذا كان محل تجاري نسبة أكبر من إذا كانت
بيت
للأجار لأنه المحل التجاري يجر دخل هذه فئة والفئة الثانية قالوا على السنوات من 65 للسبعين وبعدين قالوا الفئة اللي بعد هيك وكل فئة زادوا النسبة المئوية لزيادة الأجرة إلا أنه مع ذلك اللي كان 50 صارت 300 برضو مش هالمأمول
مش ضمن
مش هالمعقول يعني نعم. يعني في محلات عندنا دوار نابلس أجراتها اليوم 300 دينار مندفع فيها خلوات ملايين وصارت بألاف الله يرسل الجميع احنا ما بطلعش على حدا لكن لما كان يدفع 300 دينار قبل 30 و 40 و 50 سنة
كان مبلغ كبير, كبير ويستفيد منه الملاك
يصرف على حاله يأسني
بالضبط
أخونا السامح بالآخر بقول رفع الأجرة وانتظار لوقت حتى انتهاء مدة عقد الإيجار لا يوجد مدة زمنية لانتهاء عقد الإيجار عقد الإيجار في قانون مالك المستأجرين المحمي ضمن عقود ضمن قانون مالك المستأجرين هو عقد مفتوح بدون مدة زمنية
يعني مش موجود
بس موجود انه انت انتظروا حتى انتهاء عقد الاجار شو بتنتظر ما هو اصلا ما صار 30 سنه بستنى يعني بدي اعمل عقد جديد ابو السعيد مش راح يرضى يعمل معي عقد جديد
طب فكره هديل استاذ اللي قالت ممكن انه يتشارك هو اياه بانه
استثمار
ابو السعيد استثمار
اللي بده يصير هذا بده يصير استثمار بيجي الملاك اللي عندنا هون هو ابو فؤاد بطرح على ابو السعيد بده هد وابني دكان بدالها وبيتين فوق. بالمقابل انا معيش ورق معيش
مصاري.
الاتفاق يبقى او يسير في حاله واحده، موافقه ابو السعيد على تزويد ابو فؤاد بالاموال للبناء. انا سالتها انه يخصم من الاجره ولا من ايش؟ قالت من الاجره. هل موافقه ابو السعيد يرضى انه يدفع مصاري عشان يضل مستاجر؟
هو بتكون موافقه الطرفين.
ممكن يقول له انا مستعد اساعدك تبني التواب بس ملكني.
ملكني
صحيح. اذا كانت تقصد الملاك ممكن هذا، اذا كانت انه بس انا سالتها انه شو موقفه هذه الاجره تخصم. قالت من الاجره. انقطع التلفون ممكن يكون قالت او انه يصير يعني بلاقيها. اذا نظرت للوقت إخواننا كلهم اللي ذكروا لم يتطرقوا بالقانون المالكي.
إذا نجير الجائزة هذا المشهد إلى المشهد الذي
بعده. نعم.
للي بعده.
طيب. يعني ما وجدتش إنه مين لجأ
للقانون أو توجه للقانون. وأنت زي ما تفضلت إنه في أمور عاطفية وهي اللي بتضيعنا كثير. نعم. من بالمجال. نعم. القانوني. نعم. العواطفنا باتجاه.
هذا كلام سليم.
بالضبط. طب تعالوا نشوف المشهد الثالث، والمشهد الثالث يتحدث عن معاناة من عانيها، ربما يعني آخر معاناة عانيناها فيما يتعلق بعد نتائج التوجيه المفرقعات التي كانت قد أقضت مضاجع الكثير منا.
الإزعاج.
إزعاج. نعم الإزعاج، لكن الإزعاج له صور كثيرة ليست فقط. نعم. المفرقعات، ربما التشحيط اللي طالع جديد يا
نعم. أستاذ. والخمسات والمسجل
والمسجل الكبير الضخم جدا اللي بالسيارة والسيارة المفتوحة مشرعة، يعني حتى المعاكسات إزعاج. نعم. يعني تأثير صور الإزعاج. الآن أمامنا مشهد من مشاهد الإزعاج، تعال نشوف كيف نتصرف به قانونيا وكيف يمكن أن نحمي أنفسنا من هذا الإزعاج. إلى المشهد الرابع والأخير.
مالك يا لطيف؟ شو في مالك؟
مالي؟ شو مالي؟ عز خوفني. شو مالي؟ الله يرمل ستك.
ايه وجهك اصفر وعينيك حمرة مثل الدم، شو مالك يا ابو الرايا؟ خير؟ كنك مريض.
اعوذ بالله مش ترجم، اي بعيد الشر عني يا زلمة، شو مرضني؟ بس يمكن هذا لاني ما نمتش الليلة ولا ثاني.
ايه مسهرني، ليش ما نمتش؟ هي الليلة كانت ليلة القدير.
اي هو الواحد لازم يحي بس ليلة القدر يا زلمة، احنا في العشر الاواخر يا ابن الحلال، واللي بده يكسبها بيقدر يحي كل الليالي الفردية، واللي بده يكسبها اكثر بيحي كل العشر الاواخر.
ممتاز يا سيدي، الله يتقبل. وين الليلة احيتها؟ باي جامع؟
والله يا ابو فؤاد ان الليلة احيتها في دار ابني واصف.
هو ابنك واصف باني جامع في داره؟
يا فؤاد يا حبيبي، مشنت مرة اجيت معي على دار واصف لما طلع من المستشفى يوم ما عمل عملية الكلب المفتوح.
مظبوط، دار اللي عراس الشارع قدام النادي. هلأ داره فيها جامع؟
لا هو انت السادك، داره فيها نادي. الله وكيلك، كل الصياح والمسبات اللي بتنسمع واللي ما بتنسمع والراديو المفتوح على الاخر واللي ضحتهم في نص الليل يا اخوي، كأنه في كلب دار ابني، علشان هيك انا ما نمت ولا لحظة.
وانت شو موديك على هالعذاب يا مسكين يا ابو الراية؟ او الا عشانك راية بأثرش فيك اللي بصير في النادي.
بقول لك ما نمتش طول الليل وبتقولي بأثرش فيك؟ اي والله لو اتون انا الرواكة نفسها، ها انا الرواكة نفسها، واعيش في مثل هذا الجو لا افكع.
هادي من ليلة واحدة صار فيك هيك، معناته الله يعين ابنك واصف. شو عامل هالمسخه؟
الله يعينه ويكون في عونه، وخاصة انه مسكين ومرض وعامل عملية كلب مفتوح ومرته معها أزمة صدرية وذيكة نفس، وابنه الله يكون في عونهم موجع على توجيه.
طيب اذا هالموضوع واصل لهالدرجة، ايه شوف مين المسؤول عن النوادي وارفع لهم كتاب.
يا عمي ما هو هذا النادي اصلا بكى المضافي القديمة لكل البلد، يعني مكان عام، وكل الجيران متذاكين من هالموضوع، مش بس ابني واصف.
اي طيب هيك الشغلة بتكون اقوى، معناته مش لحالك بتشكي.
مزبوط يا زلمة، صحيح الكل متذايق بس ابني واصف اكثر واحد متضرر وخايف يصفي بالميدان لحاله اذا شتش عليهم، لانه افرض انه اللي مشغل المضاف عاملها نادي او قهوة، افرض ها افرض انه مدعوم.
اي هذا انت نايم يا ابو الراية، اما خلاص مدعوم ولا مش مدعوم، زمن الفلتان انتهى ولا؟ واليوم القانون فوق الجميع، بفرقش بينك وبين اي حدا مهما كان كبير او مدعوم.
برضو انا بديش اورط ابني واصف اذا طلعوا هالجماعه مدعومين.
ما هي اللي بيخلي فرعون يتفرعن يا جبان.
انا بديش كثرة حكي، انصحني نصيحه، انا اللي بهمني كيف انا بدي أخلص ابني واصف من هالإزعاج.
انصحوا يا جماعة، الدين النصيحة.
بعدما رواه الصبر
إذن مستمعينا الكرام، واصف ابن أبو الرايق منزعج من المقهى والنادي اللي هو كما وصفه كأنه في وسط داره في قلب داره، هل يجب أن أتحمل هذا الإزعاج إذا كنت مريض أو حتى مش مريض؟ هل أنا مجبر أن أتحمل؟ هل أنا يعني سواء من يزعجني كما قال مدعوم أو غير مدعوم، يعني وليست هي هذه القضية، ولكن هل أنا مضطر أن أتحمل هذا الإزعاج أم أن هناك متنفس قانوني ممكن أن أتكئ عليه من خلال نصائحكم دلونا حتى كل المستائين من أمور مزعجة نرى ماذا بإمكانهم أن يفعلوا من الناحية القانونية دون أن نلجأ إلى ما بين قوسين الطوش والمشاكل والصدام الجسدي.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية.
نأخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا معنا.
شروق من أريحة.
أهلا وسهلا فيك يا شروق، تفضلي.
اللهم صل على محمد. أنا بدي أقدم نصيحة إنه مثلا حكي إنه مش بس هو لحاله متزوج، هو كم واحد من الجيران. إنهم يجتمعوا مع بعض ويقدموا تقرير مع بعضهم ويقدموه للشرطة. أنا أظن فش حدا فوق القانون، يعني حياخذوا عقبة حتى لو شو ما كان يعني واصل.
نعم. إذن يقدموا تقرير للشرطة بس بشكل جماعي.
بشكل جماعي. حتى لو بشكل منفرد، يعني في ناس كمان، في ناس عادي بنبسطوا، في ناس لا بتضايق من الصوت العالي. بإمكانهم كمان إنه يقدموا كمان شكوى.
ممكن يقدموا يعني بشكل منفرد أو بشكل جماعي.
وكمان بحلم إنه ما يتصدموش مع الناس بشكل مباشر، يصير مشاكل معهم.
وعدم الصدام مع الآخرين. طيب شكرا يا أخت شروق من أريحة، وإلى نصيحة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
إيمان كمان مرة من رحم الله.
أهلا وسهلا يا إيمان، تفضل.
بدي أعقب على الأخت، يعني مع احترامي لإلها صح اللي حكته، بس كمان نقطة إنها ما بتضمن إنه اللي مثلا قدموا البلاغ إنهم يردوا يسحبوا بلاغهم. فبدها توقيع على مثلا على وثيقة
توقيع
اللي تثبت إنهم هذول مثلا وقعوا على هاي الوثيقة
ومتضررين.
أيوة مضبوط، إنهم متضررين وما يقدروا يسحبوا بلاغهم في أي لحظة. وثاني إشي كمان مرة، يعني فيش حدا فوق القانون، والحمد لله يعني سلطتنا أحسن من أول وأجمد من أول صارت.
نعم.
وفيش حدا فوق القانون، إن شاء الله يعني بيقدروا يعملوا شغلة لهاي الشغلة
إن شاء الله. إن شاء الله. وهي من المواقف الصحيح التي أيضا جاءتنا من مستمعينا يحثونا فيها على أن نطرح هذا الموضوع لنرى نصائح المستمعين ونرى الوجهة أو التوجيه القانوني لها. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماجدة للمرة الثانية من قطاع غزة.
أهلا وسهلا فيك. الله يبارك للمرة الثانية والثالثة يا أخي.
الله يبارك فيك.
تفضل.
طبعا الممتلكات العامة ملك عام للجميع، ففي حالة وقوع أي ضرر على أي مواطن يجب عليه الذهاب لإدارة النادي أو البلدية لمنع الضرر هذا عنه في هذه الحالة. فإذا كان المكان منافي للأداب العامة والأخلاق والنظام، فعليه التقدم للجهات المعنية طبعا.
مين بالضبط؟ لوين نروح أخت ماجدة؟
الجهات المعنية طبعا وزارة الداخلية أو وزارة الرياضة.
نعم.
الشباب والرياضة،
كونها أنها مسؤولة عن النوادي.
بالضبط.
وإذا كان مقهى يا ست ماجدة،
وإذا كان مقهى
خاص،
إذا كانوا مقهى ممكن أن نتوجه لوزارة الداخلية،
لوزارة الداخلية
أو وزارة السياحة.
نعم. شكرا لك يا أخت ماجدة، بارك الله فيك. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
نجوى السعدي من جنين.
أهلا وسهلا فيك يا أخت نجوى، تفضلي.
في البداية المفروض أنه كل أهل الحي يتفقوا على أنه هذا النادي ضد مصلحة السكان، بما انه هو بيأثر على
بس
على
اخت نجوى يا ريت توطي الراديو حتى نقدر نسمعك بوضوح.
اوكي هلا طيب. لازم يتفقوا كلهم انه هذا ضد مصلحه السكان ومزعج للسكان جميعا فجميعهم يلموا توقيعات ويقدموا للبلديه. المناطق السكنيه المفروض انها تكون مخصصه فقط للسكن وليس لحاجات اخرى من القهاوي والنوادي والاشياء الثانيه اللي هي مثلا نحكي زي التكاسي العموميه اللي بتكون تاثر على الحي وعلى السكان. هلا إذا عرفوا يعمل التوقيعات هاي كاملة يعرف يجمع من جيرانهم ومن ويقدم هذا الإشي للبلدية، البلدية نفسها بتحدد إنه هذا المكان لازم إنه يتغير، مالكي هذا المكان يغيروا لمنطقة سكنية أو إنه يضل لحينه، أما إنه يستعمل لأماكن عامة في منطقة سكنية بيكون صعب جدا وبيأثر على السكان.
تقصد الترخيص؟
بالضبط.
خصوص الترخيص.
في حال انه لم يستجيب احد او انه
طيب ما اسعفتيش الحظ انك تقترحي الاقتراح الاخر. نكتفي باللي انت حكيتيه نجوى لوزنه بالميزان القانوني وناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، مين معنا؟
رحمه شبان من الخليل.
الاسم مره ثانيه الاول.
رحمه شبان.
رحمه اهلا وسهلا فيك يا رحمه، تفضلي.
مره ثانيه
أول شغلة إنه هي شغلة الترخيص مش لازم نعطيهم في الأماكن هاي من أساس إنه المكان غلط. ما دام صار أول شغلة نبعث لهم ناس يحكوا لهم إنه إحنا مزعجين منكم، فهموا علينا بالطريقة الحسنة. ما فهموش منبلغ أول شغلة منبلغ الشرطة، الشرطة هي بتقوم أكيد في تسكير المحل لوقت محدد لعبين ما يتأكدوا إنه بيسبب للناس ضرر. بعدين بصير في إجراءات إنه أهل الحي كلهم بيشتكوا بوقعوا وبصير في بيناتهم تفاوض ونعطي هاي الشغلات للناس يعني المختصين هم بيحلوها بدون أي مشاكل. ولازم يضل إنه مسكر عبين ما يتأكد إنه هم في ضرر يعني على الإخوة الأهل الحي.
نعم، في إشي تضيفي أخت رحمة؟ نعم يبدو انتهى وقتها، لكن يعني يمكن نقطة تثير الاهتمام قبل ما نأخذ في عنا نأخذ نعم حسب تقدير المخرج في عنا نأخذ الصدام بعدين نحكي في نقطة حكتها رحمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معنا؟
نعيمة من عسكر.
أهلا وسهلا فيك يا أخت نعيمة، تفضلي.
ممكن عندي ثلاث حلول.
تفضلي أعطينا اللي بتحسي أنه أقوى مشان تم ضمن وقتك. نعم،
الأقوى إنه أكيد يتوجه للقضاء للمحكمة يرفع شكوى، هذا إنسان مريض مع إثبات إنه إنسان مريض
بالاعتماد
حتى لو مش مريض يعني
نعم.
هذا إزعاج بالنهاية هذا بتوقع الثاني كمان إنه رجال الدين والإصلاح ممكن عن طريقهم إنه يحكي مع الطرف الثاني مع النادي إنه يعني فيما لو قدروا يصلحهم إن شاء الله تعالى.
نعم.
كمان في عندي حال إذا ممكن تسمعوني.
تفضلي. طبعا
ممكن إذا ما نفع كل الحلول ممكن يغير بيته.
التغيير
يعني يهرب.
يهرب. نعم الله يعافيكي. احنا يعني نتمنى ان لا يكون هذا الخيار هو الاخير، هذا الكي يا استاذ احمد واخر علاج الكي. ناخذ الاتصال الاخير
الثالث نعقب.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، مين معنا؟
معك هديل من جنين.
هديل اهلا وسهلا فيك يا هديل، تفضلي.
اول اشي انا بحب يعني احكي مقولي انت حر ما لم تضر. هلا في حال انه وقع الضرر ممكن انا اجتمع مع الناس المسؤولين في المدينه سواء كانت البلديه او كان اصحاب النادي، اذا لما نفعش الامر معهم بجتمع انا والناس المتضررين نكتب ورقه بنوقع فيها اسماءنا وبنرفعها للجهات المعنيه، سواء بتكون هاي الجهات المعنيه هي شرطه او اي حدا مسؤول ممكن احنا نتوجه لإله. في حق وكمان اللي بيساعدني اكثر انه انا معي تقارير طبيه انه انا مريض، طبعا هي بتساعد على انه لازم انا احتاج لراحه فهو مش متوفره الي، فعشان هيك ممكن انه استساعد.
نعم هديل، بتمنى انها وصلت نصائحك بنقاطك اللي انت حكيتيها. يمكن كنت احب اعلق على نقطه حكتها رحمه شباني، يعني بتقول من ضمن النقاط اللي حكتها انه نبلغ الشرطه والشرطه بتقوم باغلاق المحل حتى يتم التاكد. طب يعني خلينا ناخذ الامر من باب اخر استاذ احمد، اذا انا ادعيت انه المحل اللي حداي بيزعجني بروح برفع عليه قضيه، قبل التاكد يغلق هذا المحل؟
لا 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 لا، بس مش صح هذا الكلام.
فيما يتعلق في هذه الظاهرة اللي أصبحت شائعة جدا خاصة في الوقت الحالي، وإحنا كنا نقصد مش بس النادي اللي هو النادي الرياضي زي اللي فهموه بعض الإخوان، ممكن يكون نادي إنترنت، مقهى، أراجيل، واحد في دكانته ببيعش وبيشتري، الدنيا أفلت وجهه، جمع أصحابه، كظاهرة بتمس المجتمع وبتمس الجيران خاصة في الوقت اللي منعيشه، ممكن السيارة. لكن خلينا نقول فيما يتعلق في المشهد اللي شفناه اللي سمعناه والحل القانوني الأقرب من النصائح اللي نصحونا فيها الإخوان.
نعم
إخواني، طبعا لهذه الظاهرة في شيء معين. إذا كان مقهى مرخص أو نادي مرخص، يجب بداية اللجوء لمن أعطى الترخيص. بمعنى
إذا كان نادي إذا كان رياضي نادي فوزارة
إذا كان نادي
رياضة والشباب أو
نعم، حتى أي مكان عندنا في المدن، أي مكان بده يفتح يجب أن يأخذ رخصة
من جهة معينة.
نعم، من الجهة، من البلدية اللي بسموها الحرف والصناعة. لما بدي أفتح مقهى أنا أقدم فيه قهوة وشاي وأراجيل أو بدي أفتح حتى أبيع ملابس أو هذا، بدي أخذ
رخصة حرف الصناعة.
نعم، رخصة حرف الصناعة بينزلوا الناس متخصصين، مؤلفة من الشرطة، مؤلفة من الدفاع المدني، مؤلفة من البلدية، تفحص المكان هل هو لائق لممارسة هذه المهنة.
نعم.
هل مكانه سليم، هل بش سليم، هل الأمور المعايير القانونية تدرس يمنح أو لا يمنح.
نعم.
النادي الرياضي عاد أنه بده يأخذ موافقة وزارة الرياضة أنه ما أخذ نادي، كمان بده يأخذ موافقة البلدية أنه يفتح في المكان نفسه هذا، لأنه هي بدها تعطيه الخدمات.
نعم.
هي بتعطيه المية، هي بتعطيه الكهرباء، هي بتعطيه
إنه ضمن المواصفات السكنية اللي بالمكان السكني.
نعم. نعم. الإزعاج هو مرض قبل أن نحكي منها
طبعاً.
مرض. هذا الشخص اللي بده يزعج الآخرين، ما بقول عنه إنه هو عفواً مش مربى، لا، هو أهله أحاولوا يربوه لكن مرض. يستمتع في إزعاج الآخرين، هذا مرض
سادي يعني عنده الحس السادي.
ممكن يعني لو استضفته بعرف دكتور نفسي كان لك هذا مرض بالفشل، إنه أنا بحب أشوف
الآخرين مزعجين.
نعم، بستلذ في عذاب الآخرين، هذا مرض وليس علاج. من الناحية القانونية، خلينا نقول في الناحية القانونية يجب بداية التوجه للجهات المختصة، لأنه كمان الجهات المختصة اللي عندنا،
الجهات المختصة اللي أعطت الترخيص.
نعم. من أجل إزالته. من أجل إزالته، وممكن أن يقدم طلب جاره الذي أو جمع التواقيع. أما أنا إذا بدي أروح للشرطة أقول إنه هذا بزعجني، بروح للشرطة أنا بزعجني، الشرطة ستأتي وتأخذ منه شكوى تنزلهم للقضاء، وبدي أجيب أشهد وما أشهد، وبدي أخذ عقوبتها خفيفة، غرام بدي أرجع يمارس نفس المهنة. إحنا ما حلينا الموضوع بشكل جذري. أنا اليوم نزلتك على الشرطة، نزلتنا على المحكمة، روحنا مع بعض بعد صلاة الظهر، خلصت المحكمة روحنا، برد بعين نفس الموضوع، بدل أنا رايح شاي أشكي عليك، بدنا نحل الموضوع من جذوره.
طبعا
جذوره أن لا يمنح الترخيص مرة أخرى إذا كان هناك فعلا إزعاج وضرر للجيران، خاصة نحن نتكلم عن منطقة سكنية وفيها أطفال، وفيها أطفال بدهم يناموا وكبار بالسن،
حتى لو ما فيش
أنا شخصيا بدي أروح أنام لي ساعتين عشان كمان يوم أرجع أشغل ثاني يوم، في يكون عندي مش أضل سهران وأعيش ثاني يوم.
أنا من حقي أعيش مرتاح،
مفروض يصير. نعم. أنا من الناحية القانونية بقول التوجه للجهة التي منحت الترخيص، وكل ما كان هناك العريضة موقعة من أكثر، لأنه إحنا عم باخده، هي يجب أن تتابع من واحد. لكن بالنظم والمعايير اللي مأخوذة حاليا كبر عدد
مشان يكبر حجرك.
إذا كان في هناك تألم تواقيع من الجيران فعلا المنزعجين، يجب أن يتوجه للجهة منحت الترخيص من أجل عدم تجديد الترخيص أو وقف الترخيص وإغلاق المنشأة. من حق من منح الترخيص إغلاق المنشأة إذا قال له أنا بلغ الترخيص تبعك وبوقف لك إياه مؤقت، كما له الحق لصاحب المقهى التوجه للقضاء إنه للرجوع عن عدم منح الترخيص. كل إنسان له الحق للرجوع للقضاء. في كمان إنه أي إنسان ممكن إنه يأخذ إذا كان فعلا في هناك ضرر محدق أن يتوجه للقضاء ويطلب وقف أو يطلب إلغاء الرخصة وإغلاق المحل. لكن إغلاق المحل مباشرة من قبل الشرطة زي اللي حكت أختنا
رحمة انه مباشر الشرطة ان انا اروح لها توقف له تسكر له تغلق له محله لحين ايجاد حل، هذا مش منطق او او مش قانوني. مش قانوني. انا بشوف من الاخوان الموجودين هون اللي اقترحوا الست ماجدة من غزة اللي قالت يجب التوجه للداخلية اذا كان مقهى او اذا كان نادي رياضي الرياضة واذا كان نادي سياحي للسياحة، ان فصلت الى اين نلجأ. مع انه قالت تواقيع وتوقيع، معظم الاخوان قالوا في تواقيع ونروح مثل الست رحمة قالت نوجه الترخيص، لكن برضو رجعت قالت اغلاق المحل. الست ماجدة منها اول من طرحت هذه الامور. وحددت لمن اللجوء اذا كان الرياضي قالت لهذا، حتى انا سالتها اذا كان مقهى خاص قالت للداخليه من غزه. فانا بختار الست ماجده من غزه.
من غزه. شكرا لك ومبارك ماجده من غزه.
مبارك للفائزين. 100 شيكل مقدمه من مؤسسه دراغما التجاريه بفروعها رام الله نابلس وجنين.
ويعني في حق لك أستاذ أن نشكرك باسم جميع المستمعين.
أنا اللي بشكركم على استضافتكم إلي وفرصة سعيدة أن أكون متواجد معكم، وإن شاء الله يكون قدرنا نوصل المعلومة، لأنه احنا حطينا على إيدنا على أمور قانونية أو أمور حياتية يومية. بعيش المواطن العادي بالضبط. المواطن العادي وكثير منهم دفع عن ناس قروض وللأسف الشديد لم يستردها، لأنه قال لك بديش أخسر أخو مرتي وبديش أخسر أخو عديلي وبديش أخسر جوز أختي
تخجيلات
نعم. وكثير أنا بعرف ناس قال لك أستاذ أنا دوش دفعهم لمنيح بديش سامحه بلها 20,000 شيكل ما خسرش أختي لأنه كان جوز أخته أو أنه أخو مرته أو للأسف الشديد.
بس بتضيع حقوق بهذا المجال.
من أضع حقوقه بيده أولى
بتحمل خسارته. نعم بتحمل خسارة. شكرا لك أستاذ أحمد السيد المحامي. وشكرا لكم مستمعينا الكرام على تواصلكم معنا ومشاركتكم معنا. إذا كان قدر لنا أن يكون هذا البرنامج له استمرار فيما قبل رمضان المقبل فنأمل أن نلقاكم على خير، وإن كان في رمضان المقبل فكل عام وأنتم بخير. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان المقبل لنلتقي معكم في مسابقات أخرى نستفيد منها وتستفيدون. إلى أن نلتقي لكم من التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منه ثباتا بعدما رواه الصبر
فإذا بالنصح منه